محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب صفة الوضوء وكماله. عن حمران مولى عثمان أن عثمان بن عفان دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. وصلنا أيها الإخوة إلى قول حمران مولى عثمان قال ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك. وقلنا أن الأقطع يعني الذي قطع بعض أعضائه كالذي قطعت مثلا نصف يده فإنه يغسل النصف الباقي إلى المرفق، يعني غسل يدين المرفقين. لنفرض أن رجلا قد قطعت يده اليسرى أو اليمنى مثلا نصف اليد، فماذا عليه في الوضوء؟ يغسل ما بقي إلى المرفقين. فلنفرض أن رجل قد قطعت يده مثلا إلى المرفق إلى هنا، ليس عليه غسل اليدين، ليس عليه غسل اليد التي قطعت. إذا ذهب المحل ليس عليه أن يغسل ذلك المحل الواجب لأنه ذهب يسقط عنه، فلا حرج عليه. قطعت رجله مثلا، خلاص انتهى، قطعت رجله اليمنى، رجله اليسرى، قطعت بعض رجله، بعض أصابعه، فيغسل ما بقي. وهكذا وهكذا في كل الأعضاء، أن الأقطع يغسل ما بقي من العضو المفروض أن يغسله. فإن ذهب العضو بأكمله، المحل بأكمله، سقط عنه ولا حرج عليه. كذلك على العكس، هناك لو واحد خرج له إصبع زائد ينبغي أن يغسله مثلا، ويحدث هذا، هذه مسائل ليست فرضية تحدث، والعلماء ذموا الأرأيتيين، المسائل التي لا تحدث، أرأيت إن كان كذا، أرأيت إن كان كذا، فهؤلاء ذموهم. لكن المسائل التي تحدث ولو كان حدوثها نادرا بحثها أهل العلم وذكروها في كتبهم، وإلا المسائل التي لم تقع العلماء يقولون لا تبحثوا عنها. حتى بعض السلف كانوا يسألون عن مسألة افتراضية مثلا، يقول لو حدث كذا ماذا نصنع، لو حدث كذا ماذا نصنع، يقول اتركوها حتى تقع، اتركوها حتى تقع، فإذا وقعت سألنا عنها، يعني حتى يحدث هذا الأمر في الناس، إذا حدث تسألوا عنه أهل العلم فعند ذلك يجيبوكم. لكن تفرض افتراضية ممكن ما يقع. طيب إذن الأشياء النادرة أيها الإخوة التي قد تحدث نعم يسأل عنها، لكن الأشياء التي يتوقع اتركها حتى يصبح هذا ثم يفتيك فيها أهل العلم. فلذلك يقولون لو واحد خرج له إصبع زائد ينبغي أن يغسله، يد زائدة ينبغي أن يغسلها في الوضوء، ويجب عليه أن يغسل الزائد منه والله أعلم. قال ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، توضأ نحو وضوئي هذا. قوله رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، لا ينكر عليه أو لا يعكر عليه أنه لم يذكر بعض الأشياء مثلا في الوضوء، مثل مسح الأذنين مثلا، مثل البسمة التسمية في بداية الوضوء، مثل الدعاء عند آخر الوضوء، لم يذكره هنا. ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا لأنه ذكر في روايات أخرى، لأنه ذكر في روايات أخرى. وقوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، يقول الإمام النووي رحمه الله لم يقل مثل وضوئي، قال نحو وضوئي هذا. عثمان يقول رأيت النبي توضأ نحو وضوء هذا، ولم يقل مثل وضوء هذا، لأن حقيقة مماثلة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر عليها غير النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام صحيح، لولا أنه قد ورد أن النبي صلى أن عثمان رضي الله عنه قال: من توضأ، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، كما في سنن أبي داود، توضأ مثل وضوء هذا، أو من توضأ مثل وضوء هذا، أو مثل هذا الوضوء. فالنبي قال مثل هذا الوضوء، فيجوز. والمماثلة أيها الأخوة لا تقتضي المشابهة من جميع الوجوه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فهل يقول مثل ما يقول، هل بنفس الطريقة وبنفس الصوت، ولا يقول مثل ما يقول في الألفاظ فقط؟ فالمؤذن مثلا يرفع صوته، أنت بتردد خلف المؤذن، هل ترفع صوتك؟ طب النبي يقول قولوا مثل ما يقول. كذلك المؤذن يسترسل في مثلا الشهادتين حي على الصلاة، يسترسل، أنت بتقول حي على الصلاة وبمدها في استرسال، فهل أنت تمد مثل ما يمد وتسترسل مثل ما يسترسل؟ الجواب لا. فقوله مثل ما يقول لا تقتضي المشابهة من جميع الوجوه. مثل ما يقول تقتضي المشابهة في وجه من الوجوه، تقتضي المشابهة في وجه من الوجوه، أي قل مثل ما يقول هذا المؤذن. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا الكلام هنا أن غفر له ما تقدم من ذنبه، هل الصغائر أم الكبائر؟ والسؤال الذي يسأل دائما: إذا كان الإنسان لما يتوضأ خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء تذهب خطاياه، فيأتي يقول لك الصلوات الخمس كفارات لما بينهن، والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن، كفارة لما بينهن ما لم تغش كبيرة، ورمضان إلى رمضان كفارة. طب الواحد يقول: طب أنا توضيت راحت ذنوبي، فإيش أنا لما أروح للصلاة الآن أي ذنوب التي تكفر؟ ومن الجمعة للجمعة أي ذنوب التي تكفر؟ ما أنا راحت وضوء ذنوبي بالوضوء. فلما يقال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة، إذن صلوات خمس كفارة لما بينهن، رمضان لا كفارة ما بينهن، طب الوضوء وحده كفر خطايا، طب ماشي الصلوات الخمس، صليت الصلوات الخمس كفرت الخطايا كلها، طب رمضان لرمضان أي ذنوب التي تكفر من رمضان إلى رمضان؟ هذا سؤال، هذا سؤال يسأل. مدام راحت ذنوبي أنا من الصلوات الخمس، طب من رمضان لرمضان، طب من الجمعة إلى الجمعة ذهبت الذنوب ما لم تغش كبيرة، فإذا كان الذي يكفر هو الصغائر دون الكبائر فأي ذنوب تبقى؟ هذا سؤال يسأل، وسيأتي في باب فضل الوضوء والصلاة عقبه، هذا الباب الذي بعده يذكر فيه مسألة الكبائر، فلا نريد أن نستعجل فيها، لأن الأحاديث أيها الإخوة ذكرت وبينت ووضحت، وذكر الشارح الإمام النووي هذه المسألة. قال: ثم قام فركع ركعتين، يعني بعد الوضوء، ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. قام فركع ركعتين، هاتان الركعتان حكمهما سنة مؤكدة، الركعتان عقب الوضوء يعني بعد الوضوء بعد ما يتوضأ هناك سنة مؤكدة ركعتين. وسئل بلال رضي الله عنه لما قال: سمعت دفن عليك بالجنة، فأي عمل عملته؟ قال: ما توضأت قط إلا صليت ما كتب لي أن أصلي. إذن بعد الوضوء في ركعتين بتصلي ركعتين. طيب السؤال الآن: هل هما ركعتان مخصوصتان، ولا مثلا لو أنك توضيت وصليت الفريضة توضأت مباشرة حضر صلاة العشاء، هل تقضي ركعتين الوضوء تقضيه؟ الجواب لا، بخلاف السنن الراتبة التي تقضى. يعني لو واحد الآن توضأ ودخل وذهب فرض العشاء دخل مع الناس بالصلاة، فهذا أو دخل المسجد مثلا وصلي السنة مثلا السنة القبلية تجزئه عن ركعتي الوضوء، مثل لما يدخل المسجد فيصلي أي سنة تجزئه عن تحية المسجد، لما يدخل المسجد يصلي، لو صلى فريضة، واحد صلى فريضة مثلا دخل المسجد وإذا الصلاة قد أقيمت، هل يقضي تحية المسجد بعد الصلاة؟ الجواب لا. إذن الأصل أن يصلي أي صلاة، ليست صلاة مخصوصة إلا إذا لم يكن هناك صلاة مثلا كصلاة نوافل أو نحو ذلك، لكن يتطوع تطوعا عاما. فلو توضى وصلى الضحى أجزأه يدخل فيه. قال إلا صليت ما كتب لي أن أصلي، إلا صليت، المقصود أن تحصل الصلاة بعد الوضوء، مقصود أن تحصل الصلاة بعد الوضوء. فلو صلى فريضة، صلى الضحى، صلى أي صلاة تجزئه تلك الصلاة، ولو زاد في التنفل لكان خيرا له، ولو زاد في التنفل لكان خيرا له. طب لنفرض أن إنسانا توضأ بعد صلاة العصر مثلا أو قبيل صلاة المغرب، توضأ قبل صلاة المغرب الآن لم يؤذن المغرب، وتعلمون أنه قبل أن قبل غروب الشمس الصلاة إيش حكمها؟ مكروهة، هناك نهي، الصلاة قبل أن تطلع الشمس، والصلاة قبل أن تغرب الشمس، والصلاة حين ترتفع الشمس كذلك، الصلاة حين تشرق الشمس حتى ترتفع قيد الرمح، والصلاة حينما تكون الشمس في كبد السماء، الصلاة مكروهة، الصلاة مكروهة في هذه الأوقات فيها كراهة. فهل لما واحد يتوضأ هل يصلي ركعتين؟ توضأ في هذا الوقت قبل صلاة المغرب يصلي ركعتين هذه لسنة الوضوء بعد الوضوء، هل يصلي أو لا يصلي؟ يصلي هاتين الركعتين ولا لا يصليهما؟ بعد الفجر مثلا صلى الفجر وجلس وبعدين راح توضأ، ما طلعت الشمس بعد، توضأ، هل يصلي بعدها ركعتين ولا لا يصلي؟ ذهب الإمام مالك وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله أن الصلاة لا تصلى، التنفل لا يصلى في وقت الكراهة، سواء كان ذا سبب أو لغير سبب، بسبب أو بغير سبب. قالوا لا يصلى، يعني لو واحد دخل المسجد مثلا بعد الفجر على مذهب أبي حنيفة يجلس وما يصلي تحية المسجد، مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك، توضأ وبوقت مثلا هذا وقت الكراهة لا يصلي. وذهب واستدل على ذلك أن عمر كان ينهى عن التحية بعد العصر وبعد الفجر، وقالوا كذلك النهي مقدم على الأمر، النهي اللي هو نهي عن الصلاة مقدم على الأمر بالصلاة اللي هي السبب مقدم على هذا، فلذلك قالوا لا ما يصلي. وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد في الأصح روايتين أنه يصلي، ذهبوا أن الصلوات ذوات الأسباب تصلى ولو في وقت الكراهة، أن الصلوات ذوات الأسباب تصلى ولو في وقت الكراهة، يعني دخلت المسجد الآن هذه الصلاة صارت ذات سبب، أنت تريد أن تصلي تحية المسجد لا تتنفل تنفلا مطلقا، قلت والله بدي أقوم أصلي لوجه الله ست ركعات، لا دخلت المسجد بدك تصلي ركعتين، إيش السبب؟ إيش هو؟ تحية مسجد، توضأت بدك تصلي سنة الوضوء، بدك تصلي سنة الوضوء تصلي ركعتين لأنك توضأت، فهذه صلاة من ذوات الأسباب. فقال الإمام الشافعي والإمام أحمد يجوز أن تصلى هذه الصلوات لأنها ذوات أسباب مش تنفل مطلق، فتفعل هذه ولو في وقت الكراهة، ولو في وقت الكراهة. واستدلوا على ذلك، استدلوا على هذا بأن بحديث أم سلمة في البخاري، حديث أم سلمة صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام، حديث أم سلمة في صحيح البخاري وكذلك رواه الدارمي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم دخل بيته، فلما دخل بيته صلى ركعتين، ونحن نعلم أن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فيها كراهة، ثم دخل بيته فصلى ركعتين. قالت أم سلمة وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، من بني حرام يعني قبيلة حرام مثل عبد الله بن حرام، من بني حرام من الأنصار، عندي نسوة من بني حرام من الأنصار، قالت فأرسلت جارية لي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، فقلت لها قومي بجنبه، فقولي له: ألم أسمعك تنهى عن الصلاة بعد العصر أو عن هاتين الركعتين وإني أراك تصليهما؟ أنت نهيتنا أن نصلي بعد العصر حتى تغرب الشمس، وها أنت تصلي، صليت في المسجد بعدين جئت للبيت وصليت ركعتين، صليت ركعتين، ألم أسمعك تنهى عن الصلاة بعد العصر؟ فقامت الجارية، قامت الجارية والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فإذا هي بجانب النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: ألم أسمعك تنهى عن الصلاة بعد العصر، تنهى عن الصلاة بعد العصر؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إليها أن استأخري، أشار إليها وهو يصلي أن استأخري أيتها الجارية، استأخري. ففعلت الجارية فاستأخر. العلماء بيقولوا السؤال: طب إيش أم سلمة ما انتظرت حتى النبي يفرغ من الصلاة بعد ذلك تسأله؟ ليش ما انتظرت حتى النبي عليه الصلاة والسلام يفرغ من الصلاة، يخلص الصلاة وبعدين تسأله: يا رسول الله لماذا صليت هاتين ركعتين؟ لماذا وهو يصلي، لماذا وهو يصلي أرسلت تلك الجارية تسأله لماذا وهو يصلي في حال الصلاة لماذا؟ فيقول: انتبه، أم سلمة لم تنتظر، لأنه عندها مين؟ نسوة من بني حرام من الأنصار، وأم سلمة تريد أن تنشر هذا الأمر بين النساء، وهي بتعرف أنه إيش؟ النساء وكالات أنباء عالمية، أول ما يسمع عن الخبر بروح كل واحد إيه، وإذا الرسول صلى بعد العصر والسبب في أنه صلى كذا، كل واحد يتكل زوجها وبنتشر الخبر في المدينة كلها، وفعلا إذا أردت أي خبر ينشر اجعله عند النساء، بسم الله ما شاء الله مباشرة بنتشر سريعا جدا، وكل واحد بيقول للثانية تحكيش ترى لحد، هذا سر بيني وبينك، وكل الأردن تعرف، وهذا الأمر إيش بظل برضو سر بيني وبينك. فأم سلمة ذكية عرفت ذلك، عندها نسوة، عندها نسوة، فما انتظرتش أن النبي ينهي ويدخل بيت وهي تكلم بينها وبين، لا، أرسلت تلك الجارية أمام النساء تريد الجواب حتى النساء يعلمن ذلك، حتى النساء يعلمن ذلك ويبلغن هذا كل المدينة. فلما النبي عليه الصلاة والسلام أشار لتلك الجارية استأخرت، فلما انصرف عليه الصلاة والسلام من صلاته قال لأم سلمة زوجته، قال: يا ابنة أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس من عبد قيس يسألونني عن الإسلام، قال: فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. يعني ماذا فعل بعد صلاة العصر؟ قضى إيش؟ ركعتين سنة بعد الظهر، فاتت ركعتين سنة الظهر البعدية، فمتى قضاهما؟ طيب الآن بعد العصر مش وقت قضاها؟ طب النبي قضى هاتين الركعتين، قال لك الشافعي وابو حنيفة وأحمد، الشافعي وأحمد قال هذه صلاة لها سبب، فيجوز الصلوات ذوات الأسباب أن تفعل ولو في وقت كراهة، السبب أنه لا يريد أن يتنفل هكذا تنفل مطلق، قال يصلي ركعتين لوجه الله، لا، الصلاة لها سبب، الصلاة التي لها سبب تفعل ولو في وقت كراهة، وهذا هو الدليل، النبي صلى ركعتين قضاء سنة الظهر التي فاتته، متى صلاهما؟ صلاهما عليه الصلاة والسلام بعد العصر. فكذلك نقول، وهذا والله أعلم هو الأقرب للصواب، ركعتين الطواف مثلا، واحد بطوف خلص طواف وقت كراهة، صلي ركعتين ولا لا؟ صلي، هاي من ذوات الأسباب، من ذوات الأسباب، سنة الفجر فاتتك تقضيها بعد صلاة الفجر يجوز، هذه من ذوات، من ذوات الأسباب، هذه من ذوات الأسباب. طب الاستخارة هل يستخير وقت الكراهة ولا لا؟ الاستخارة واحد بيستخير، يقولك بعد العصر بستخير ركعتين، استخارة من ذوات الأسباب؟ لا، منقول الاستخارة وقتها متسع، صحيح؟ الاستخارة وقتها متسع، يعني بتصلي ركعتين استخارة الآن بالليل غدا، لكن بقوله إذا ضاق الأمر وأنت تريد الآن تستخير، واحد قال لك تشتري السيارة هذه والآن بدي الجواب، استنى لو بعد العصر أصلي ركعتين ولو في وقت كراهة، صلي ركعتين واستخارة تستخير الله تعالى، إذا ضاق الوقت يجوز فعل الاستخارة في هذا الأمر، لكن إذا الوقت متسع قالوا بدي يتجوز واحدة قال بترد لنا جواب بعد يومين، ما يجيش إلا بعد العصر يشوف هالوحدة هاي كويسة ولا لا يروح يستخير، خليها خلال الليل عشان تشوف لك رؤية،
ما هو بعض الناس واحد اليوم بيسألني بيقول لي شيخ والله استفرد كثير ما شفتش ولا إشي، فكر المسألة لابد من رؤية وهذا منتشر. لا، لا يشترط يا إخواني في صلاة الاستخارة الرؤية، لا يشترط أن ترى رؤية، بل من شرح صدرك تمضي على بركة الله. تيجي يقول والله يما البنت قال يما وراء جاني عريس وكذا واستخر، شو شفتي؟ قال والله شفت رجل أخضر ولابس بدلة خضرة وكندرة خضرة وفي إيش ساحة خضرة كلها. فقالت لها يا بنت أنت شفت الرجل الأخضر ما شفتيش عريس، يبظن أنه إيش؟ قال والله الخضار خير. فمش شرط أن ترى رؤية، أي استخارة ليس شرطا أن ترى رؤية، فالاستخارة إذا ضاق وقتها تفعل ولو في وقت الكراهة، إن احتجت إليها فتفعل ولو في وقت الكراهة. فلذلك نقول هنا قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. إيش يعني لا يحدث فيهما نفسه؟ هذا الشرط، لا يحدث فيهما نفسه يعني يخشع فيهما، يعني لا يحدث فيهما بشيء من أمور الدنيا. طب هنا قال غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني معناته إحنا إلا يجينا الشيطان يحدث أنفسنا، يحدث أنفسنا ونحن في الصلاة نحدث أنفسنا، إذا ما في غفر له ما تقدم من ذنبه. العلماء يقولون لا يحدث فيهما نفسه أي يأتيه عارض الشيطان فيطرده ولا يسترسل معه، يعني ربما جاء وسوسه وقال له فكر كذا اذكر كذا، لكن هو في مجاهدة فيطرده، إذا طرده إذن لا يحدث فيهما نفسه، إذا طرد عارض، لكن إذا استرسل إجا عارض الشيطان وقال له التجارة والدكان وصار يبيع ويشتري ويكمل وهو بالصلاة، إذن خرج مننا صار يحدث نفسه هذا الصحيح، أو راح على الوظيفة ووصل الدار وكذا وركب مواصلات، لا، إذن حدث فيهما نفسه، إذن لا يحدث فيهما نفسه لا يسترسل، وإذا وقعت الوسوسة فهذا لا يخرج من الحديث. قال لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأختم قال بن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا أسبغ ما يتوضأ به، هذا أسبغ ما يتوضأ به. الصحيح يا إخواني هذا قول بن شهاب، لكن هناك وضوء أسبغ من هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الزيادة لأنه غسل يديه لما بقى، لكن حث بعد ذلك على الزيادة وتبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء كما سيأتي. إذن هناك وضوء أسبغ، هذا كلام من ابن شهاب أنه الثلاث أسبغ ما يكون، نعم ثلاث مرات أسبغ ما يكون. لا يجوز زيادة على الثلاث، غسل الوجه صش تغسل أربعة، غسل اليدين صش تغسل، إلا إذا لم تكن الثلاث مستوعبة للعضو، واحد غسل يديه ثلاث مرات وإذا تبين له أنه لم يغسل جهة المرفق يغسل مرة أخرى ولا لا؟ يغسل، يجوز، يجوز أن يغسل، لكن ثلاث استوعبت العضو فلا يجوز له أن يغسل بعد ذلك رابعة، لا يجوز أن يزيد، لا يجوز أن يزيد. حتى العلماء يقولون هل الزيادة على العبادة بدعة؟ زيادة على العبادة بدعة ولا لا؟ نعم، واحد صلى أربع ركعات صلى خمس ركعات، هل الزيادة هذه بدعة ولا لا؟ بدعة، نعم الصلاة باطلة، بس بيقولوا في ضابط مثلا هذه الزيادة على العبادة. الآن في الصلاة واحد زاد ركعة بدعة، طب في الزكاة مثلا واحد عليه زكاة 100 دينار فزاد صارت 120 بدعة؟ الجواب لا. عنده صاع مثلا صدقة فطر فسواهم صاعين بدعة؟ الجواب لا. إذن إيش الضابط في مسألة الزيادة بالعبادة؟ قالوا الضابط مسألة الاتصال والانفصال، مسألة الصلاة كلها متصلة مع بعضها البعض، لكن الزكاة منفصلة يا إخواني. فهو بيقول لك مثلا الواجب علي في صدقة الفطر منفصلة، الواجب علي صاع، لكن أنا أريد أن أزيد، هل في ذلك حرج؟ لا. الواجب علي 100 دينار زكاة، أنا بدخلي 120، أنا بعرف أن الواجب علي 100، لكن 120 لأنها منفصلة هذه، لكن الأشياء هذه متصلة، الصلاة متصلة، ركعة وراء ركعة متصلة، لكن الزكاة منفصلة، الصدقة منفصلة كذلك، فيتجوز فيها زيادة. حتى يكون في الحلال والحرام يذكر مثلا يقول لو أن رجلا نظر إلى شعر امرأة هل يحرم عليه ولا لا؟ واحد امرأة فقط نظر إلى شعرها فقط مش مبين إلا شعرها، هل هذا حرام عليه ولا لا؟ حرام، لا يجوز. طب امرأة قصت شعرها ومرمي في الزبالة صرت تطلع هذا الشعر ولا لا؟ يعني حرام النظر للشعر هذا، ليش؟ لأنه منفصل، لكن لما كان متصلا كان حراما، معنى نفس الشعر لما كان متصلا كان حراما، واحد قال لامرأته بذكرها مسألة بقول قال لامرأته يدك طالق إيش حكمها؟ تطلق امرأته هذه طلقة. طب قال لها ثوبك طالق بقول لا تطلق. ليش؟ قال لأن الثوب يمكن أن ينفصل لكن اليد لا يمكن أن تنفصل. فذكروها قاعدة في المتصل والمنفصل، إذا بقول لها ثوبك طالق لا تطلق، وهي يدك طالق رجلك طالق تطلق. ليش؟ لأنها لا تنفصل الرجل اليد لكن الثوب ينفصل عنها. فهنا كذلك لا تجوز الزيادة على أكثر من ثلاث. أسأل الله أن يرفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.